الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيها الأخوات، أحمد الله سبحانه وتعالى إليكم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمتقين ونبيا للأولين والآخرين، فصلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، بإذن الله جل وعلا سيكون لنا في بداية كل درس ربما من دقيقة إلى 5 دقائق نتكلم فيها عن أدب، نتكلم فيها عن خلق، نتكلم فيها عن بعض القضايا التي يحتاج إليها طالب العلم حتى تعم الفائدة وحتى يذهب السأم والملل في بعض الجوانب، وحتى كذلك يأتي إلينا بعض الإخوة الذين يتأخرون ويفوتهم شيء من البداية والمقدمة. الموضوع الذي أحببت أن أبدأ به قبل الدرس دائما أيها الإخوة وأيتها الأخوات، الإنسان ينبغي أن يستشعر فضل الله جل وعلا عليه، وأن يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، وينبغي له أن يكون هذا الحمد يلهج به لسانه ويلهج به قلبه، وأن يستشعر أنه لولا منة الله جل وعلا عليه ولولا فضله سبحانه وتعالى واجتباؤه له لما كان في هذا الموضع الذي يغبطه للأسف الشديد عليه أكثر العلم، أكثر الناس. ولولا فضل الله عليك أيتها الأخت الفاضلة لكان حالك على غير هذا الحال. يقول الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. استعرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين إبل الصدقة يوما من الأيام، فقيل له: يا أمير المؤمنين، هذا فضل الله ورحمته. فقال لهم: كذبتم، ولكن فضل الله ورحمته القرآن. كثير من الناس في هذا الزمان يعتقدون أن الحسب والنسب والمال والجاه والعزة والشرف هي الفضل العظيم الذي يحباه الإنسان، بينما حقيقة الأمر أن الفضل كل الفضل أن يهدى هذا الإنسان إلى معرفة طريق الله جل وعلا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. والله لو شاء الله لكنت أيتها الفتاة كحال كثير من النساء ممن حولك ليس لهم هم إلا الفسوق، إلا الفجور، إلا الإعراض عن دين الله جل وعلا، إلا اللف في الأسواق والمولات والمحلات التجارية وإذهاب الوقت والعمر فيما لا فائدة فيه. وأنت الله جل وعلا حباك وهداك ووفقك إلى تعلم أعظم أمر، أعظم مطلوب وأشرف مقصود، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فله جل وعلا المنة وله الفضل منه سبحانه وتعالى، وهذه النعمة ينبغي أن نقابلها بالشكر وينبغي أن نقابلها بالحمد، فنحمده سبحانه وتعالى ونجري هذا العلم على أنفسنا ونزداد منه نهلا وأخذا، وندعو الخلق إلى هذا العلم. فإن أعظم الدعوة هي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فالدعوة إلى التوحيد هي أعظم الدعوة. فادعوا أيتها الأخت وأيها الأخ أخاك وصديقك وقريبك وجارك إلى تعلم هذا التوحيد، وكم لك من الأجور وكم لك من الحسنات في هذا الأمر، فالدال على الخير كفاعله. وقفنا معكم أيها الإخوة في كلام ابن أبي زيد القيرواني في أول عبارة له في هذا الكتاب، عندما بين توحيد الله جل وعلا وأن الله جل وعلا إله واحد لا إله غيره. نبدأ معكم في هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا في قول ابن أبي زيد القيرواني في العبارة التي بعدها: فإنه لا ند له ولا شبه له ولا ولد له ولا والد له، إلى غيرها من العبارات. أولا، قول ابن أبي زيد القيرواني هذا هو بيان منه للنوع الثاني من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات أيها الإخوة هو النوع الثاني في كلام ابن أبي زيد القيرواني عندما تكلم عن التوحيد. والحديث عن توحيد الأسماء والصفات كما يقال أن الحكم على الشيء هو فرع عن تصوره، فنحن إذا أردنا أن نعرف هذا الباب، باب توحيد الأسماء والصفات، لا بد علينا أن نعرف ما معنى توحيد الأسماء والصفات. فإذا عرفنا معنى هذا التوحيد استطعنا بإذن الله جل وعلا أن نفهم منهج أهل السنة وطريقة تعاملهم في هذا الباب. ولأجل ذلك هذا الدرس هو من أهم الدروس التي ستأتي. لماذا؟ لأن معرفتك وفهمك لمعنى توحيد الأسماء والصفات ستستطيع بإذن الله جل وعلا أن تفهم طريقة أهل السنة في تعاملهم في هذا الباب العظيم، باب توحيد الأسماء والصفات، والذي قال فيه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إنه من أشرف وأعظم أبواب الدين، فإن معرفة الله بأسمائه وصفاته تثمر في قلب العبد ثمرات عظيمة. ولا يستطيع المرء أن يعبد الله جل وعلا إذا لم يعرف أسماءه وصفاته. كيف تعبد إله وأنت لا تعرف صفته؟ كيف تعبد إله وأنت لا تعرف أسماءه؟ ولأجل ذلك تجد من ينكر أسماء الله سبحانه وتعالى وينكر صفاته هم من أبعد الناس عنه جل وعلا. فالذي يعرف أن الله سميع لا شك أنه لن يتكلم إلا بما يرضيه سبحانه وتعالى. الذي يوقن في قلبه بأن الله بصير لن يفعل ولن يقترف ما حرم الله جل وعلا، وهو يعلم أن الله يبصره ويرى مكانه ويعرف حاله. توحيد الأسماء والصفات أيها الإخوة عرفه العلماء بعدة تعريفات، فمن تلك التعريفات قولهم: إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في الكتاب والسنة ومعرفة معانيها والعمل بمقتضاها. هذا هو التعريف الأول بباب الأسماء والصفات. نأتي إلى مفردات التعريف. قالوا: هو إفراد الله، وتكلمنا أن التوحيد هو أيضا إفراد الله سبحانه وتعالى، وهو جعلك الشيء واحدا. من وحد يوحد توحيدا، إذا جعل الشيء واحدا. فأنت عندما توحد الله في أسمائه وصفاته تعتقد أنه لا يمكن لأحد أن يتصف بالصفات الحسنى بالأسماء الحسنى والصفات العلى إلا الله جل وعلا. لا يمكن لأحد أن تبلغ به هذه الأسماء وهذه الصفات منتهاها وغايتها إلا لله جل وعلا. قولهم: إفراد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى. الاسم أيها الإخوة هو ما دل على الذات وعلى ما قام بها من الصفات، فكل أمر دل على ذات في نفسه وعلى صفة يتضمنها هذا يسمى اسم. فالسميع من أسماء الله جل وعلا لأنه يدل على ذات تتعلق بها هذه الصفة، صفة السمع، وتدل كذلك على صفة السمع لله جل وعلا. فإذا إفراد الله جل وعلا بالأسماء الحسنى ووصف الأسماء أيها الإخوة بأنها حسنى أي أنها بالغة في الحسن غايتها، وهذا يدلنا على أنه ليس في أسماء الله جل وعلا قبيح، وهذا يدلنا على أنه لا يجوز أن يسمى الله جل وعلا إلا بما سمى به نفسه، كما ستأتينا في قواعد الأسماء والصفات. ويدلنا كذلك على أن الاسم يدل على صفة تتضمنه، وهذه هي القاعدة كذلك عند أهل السنة والجماعة. إذن قولهم بالأسماء الحسنى والصفات العلى. الصفات العلى أيها الإخوة التي أيضا بلغت في علوها منتهاها، فجميع صفات الله جل وعلا عالية عن كل نقص وعن كل عيب، فلا يتصف الله جل وعلا إلا بما كان كمالا وإلا بما كان عظيما، لأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا اللفظ أيها الإخوة الأسماء الحسنى والصفات العلى جاء في كتاب الله جل وعلا في أربعة مواضع، منها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومنها قوله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال الله جل وعلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وغيرها من الآيات. إذن هذا اللفظ أيها الإخوة مستقاه هو من نصوص الكتاب والسنة، فليس هو مبتدأ من لدينا. وصف الأسماء بأنها حسنى والصفات بأنها علا هذه مأخوذة من النصوص. ثم قيل في التعريف الواردة في الكتاب والسنة. هذا الضابط أيها الإخوة ضابط مهم لمعرفة أن مستند الأسماء ومستند الصفات لدى أهل السنة هي ماذا؟ هي الكتاب والسنة. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه لا يتجاوز في ذلك القرآن والسنة، فلا يصح أن نسمي الله إلا بما سمى بنفسه، ولا أن نصف الله إلا بما وصف به ماذا؟ إلا بما وصف به نفسه، لأن مستند هذا الباب الكتاب والسنة. وقد يقول قائل لماذا الكتاب والسنة أصلا؟ لماذا لا نحن نخترع لله جل وعلا؟ افتحوا لنا المجال، اتركوا العقل يغوص، اتركوا العقل يدور ويحور، يخترع لله جل وعلا ما شاء، لماذا أنتم تحكرون لنا فقط في الكتاب والسنة؟ مصدر الشريعة أيضا أيها الأخوة، هل أحد منكم عنده جواب آخر؟ ما السبب عن الكتاب والسنة؟
العقول تتفاوت.
ممتاز، العقول تتفاوت، فأنا أرى هذه الصفة لله جل وعلا وأنت لا ترى هذه الصفة، أنا أرى أن هذه الصفة حسنة وأنت ترى أنها قبيحة. لو فتحنا الباب أيها الإخوة لتسمية الله جل وعلا ولوصفه بما شئنا من عقولنا لاخترع لله جل وعلا من الصفات ومن الأسماء منها ما هو قبيح ومنها ما هو حسن. وثالثا وهو أمر مهم أن هذا أمر غيبي. أنا بسألكم سؤال، أنت لما تصف إنسان أي إنسان بأي وصف، لو قلت عنه بخيل، هل ممكن أن تصف إنسان أنت لا تعرف هذا الإنسان أصلا ولا وليس لك يعني طريق تصل إليه؟ نحن ليس لنا طريق إلى الله جل وعلا إلا بالكتاب والسنة، وليس لنا طريق إليه جل وعلا إلا من خلال رسله سبحانه وتعالى، فكيف نصف الله جل وعلا ونحن لم نره ونحن لم يصل إلينا خبر صادق عنه؟ الإنسان الذي لا تراه لا تستطيع أن تصفه، تقول أنه بخيل، تقول أنه منافق، تقول أنه كذاب، تقول أنه لنفرض لم تقل أنه ذاك، تقول أنه جميل وأنه يتصف بصفات كذا وكذا وكذا، وأنت لم ترى هذا الإنسان أصلا ولم يأتك خبر صادق عنه. ولأجل ذلك أيها الإخوة بعض الفلاسفة وبعض المتكلمين خاضوا في هذه القضية فاخترعوا لله جل وعلا أسماء واخترعوا له صفات من عندهم من غير أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة، وهذا أمر أيها الإخوة لا ينبغي. ثم قيل في التعريف والإيمان بمعانيها وأحكامها. الإيمان بمعانيها. صفات الله جل وعلا أيها الإخوة وأسماؤه لها معاني، وأهل السنة من منهجهم أنهم يؤمنون بأن الأسماء لها معاني عظيمة والصفات كذلك لها معاني، ردا على من يؤمن بالأسماء ويؤمن بالصفات ولكنه لا يؤمن بمعانيها، يؤمن فقط بألفاظها، فيقول الله سميع ولكن بلا سمع، وبصير بلا صفة البصر، ومتكلم بلا صفة الكلام، وغيرها من الأمور. أهل السنة يؤمنون بأن هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى لها معاني عظيمة، فيقولون السميع يدل على سمعه جل وعلا، البصير يدل على صفة البصر، وغيرها من الأمور. وهذه القضية سنتكلم عنها أيضا بتوسع في الدروس القادمة، ما هي الأدلة على أن أسماء الله لها معاني وصفاتها لها معاني، وكيفية تعامل العلماء مع هذه القضية. ثم قيل في التعريف والإيمان بأحكامها ومقتضاها، أيضا أهل السنة يؤمنون على أن الأسماء لها مقتضيات، فكونك تعلم أن الله سميع مقتضى ذلك أن لا تتكلم إلا بما يرضيه جل وعلا، مقتضى كونك تعلم أن الله عليم، أن الله خبير، أن الله حكيم، أن الله مدبر للأمر، أن الله يعني ذو رازق، أن الله الرازق، أو غير ذلك من الصفات. كل هذه الأسماء وهذه الصفات لها مقتضيات، لها آثار كما يقول العلماء. ما هي آثارها على العبد؟ ما هي آثارها على النفس، على القلب؟ هذه أهل السنة من عقائدهم أنهم يؤمنون بها. صفات الله جل وعلا أيها الإخوة تنقسم إلى صفات ذاتية، وإلى صفات فعلية، وإلى صفات معنوية، وإلى صفات خبرية. هذه التقسيمات ستأتينا إن شاء الله مستقبلا بالتفصيل. الذاتية ما تعلقت بذات الله جل وعلا كاليد وكالوجه وكالعين وكغيرها من الصفات، والصفات الفعلية كالاستواء وكالنزول وكالمجيء وغيرها وكالغضب وغيرها من الصفات، والصفات طبعا المعنوية كالعلم والخبرة. ونحن نلاحظ أن بعض الصفات تكون ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله تفصيلا. هذا هو التعريف الأول أيها الإخوة من ماذا؟ من تعريف أهل السنة لتوحيد الأسماء والصفات. التعريف الثاني، وهو أيضا تعريف جامع مانع مهم لطالب العلم أن يعرفه، قالوا توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما عرفه بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وعرفه ابن القيم، وعرفه غيرهم من العلماء. هذا التعريف أيها الإخوة يختلف عن التعريف الماضي بأن فيه عدة قيود، هذه القيود ستتكرر معنا في كل درس. كيف؟ في كل درس تستسمعون كلمة وهذه صفة لله جل وعلا، وحرفها غير أهل السنة بكذا، وعطلها أهل السنة، وكيفوا ومثلوا وشبهوا. فمعرفتك لهذه الضوابط ولمعنى كل قيد من القيود يفيدك كطالب للعلم أن تربط الأقوال بهذه القيود. فإذا سمعت مثلا أن غير أهل السنة يحرفون الاستواء بأنه الاستيلاء، ما معنى التحريف أصلا؟ إذا سمعت مثلا يقول لك أن هذه الصفة عطلها غير أهل السنة أو أبطلوها أو أنكروها، ما معنى التعطيل أصلا؟ معرفتك لهذه الضوابط تفيدك بإذن الله جل وعلا. طبعا الشق الأول من التعريف وضحناه، نأتي إلى الشق الأخير، قولهم من غير تحريف. التحريف أيها الإخوة هو التغيير والإمالة عن الشيء، هذا يسمى تحريفا، تغيير الشيء وإمالته عن وجهه هذا يسمى تحريفا، كما قال الله جل وعلا يحرفون الكلمة عن مواضعه. واليهود قيل لهم قولوا حنطة، قالوا حبة في شعيرة، حرفوا مراد الله جل وعلا. والرهبان حرفوا دين الله جل وعلا، أمالوه عن وجهه الصحيح إلى وجه ماذا؟ الخطأ والباطل. إذن التحريف في اللغة هو التغيير والإمالة، وفي الاصطلاح هو العدول بنصوص الكتاب والسنة عن وجهها الصحيح إما عدول في اللفظ وإما عدول في المعنى. أو قيل في التعريف أيضا تغيير ألفاظ نصوص الكتاب والسنة أو معانيها. هذا معنى التحريف. التحريف أيها الإخوة ينقسم إلى عدة أقسام، أو القسم الأول قالوا تحريف في اللفظ. والتحريف في اللفظ أيها الإخوة أيضا قسم إلى عدة أقسام، أبرزها قالوا التغيير بتغيير الحركة الإعرابية، هذا تحريف في اللفظ، أن تغير الحركة الإعرابية لأجل أن يغير المعنى، كقولهم في قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، غيروا اللفظ فقالوا وكلم الله موسى تكليما. لماذا أيها الإخوة؟ حتى يكون التكليم من أين؟ حتى يكون من موسى. الله جل وعلا في الآية هو الفاعل، وكلم الله، الكلام حصل من من؟ من الله جل وعلا. فهم حتى ينفون الكلام عن الله جل وعلا غيروا الحركة الإعرابية فقالوا وكلم الله موسى تكليما. موسى لا تظهر عليه الحركات الإعرابية إنه مبني، فلما لا تظهر عليه الحركات الإعرابية يسهل عليهم أن يتحكموا في اللفظ. وهذا ولله جل وعلا ولله الحمد والمنة باطل بنص الكتاب. أحد المبتدع دخل على أهل السنة قال له الله جل وعلا يقول وكلم الله موسى تكليما، ونحن نرى أن الصواب وكلم الله موسى تكليما. فقال له دعنا من هذه الآية، ماذا تفعل في قول الله جل وعلا فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه من؟ ربه. بهتوا، لأن هذه الآية نص صريح لا يمكن أن تتحمل أي تغيير آخر، وكلمه من؟ ربه. فأصبح التكليم من الله جل وعلا. والزيادة باللفظ أيضا كقولهم الرحمن على العرش استوى، قالوا ماذا؟ استولى. وكل تغيير في اللفظ أيها الإخوة من السهل اقتناصه والرد عليه، لأن ألفاظ النصوص محفوظة في القرآن، فأي تغيير في اللفظ يكشف بسهولة. ولكن المصيبة العظمى والكارثة الكبرى هي في النوع الثاني من التحريف، وهو أكثر أنواع التحريف للأسف، التحريف في المعنى بإمالة النصوص عن ظاهرها واستخراج معاني باطلة لها لا تتحملها النصوص، كقولهم مثلا في الرحمة إرادة الإنعام وبالغضب إرادة الانتقام وقالوا في اليد بأنها بمعنى النعمة وغيرها من التحريفات التي لم ينزل الله جل وعلا بها من سلطان. إذن هذا التحريف في المعنى هو مما ابتليت به هذه الأمة، والذي لم يكن عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عليه هدي الأمة الأول الذين آمنوا بالنصوص وبما تضمنته المعاني ولم يحرفوا. أسألكم بالله، هل يوجد في كلام الصحابة وفي كلام التابعين تحريف لهذه النصوص وإمالة لها عن ظاهرها؟ وفي هذا الزمن يسمون هذا الأمر، وهذا تنبيه آخر سبحان الله الآن تذكرته، هناك من يسمي هذا تأويلا لا يسمونه تحريف. ما السبب أيها الأخوة؟ لماذا يسمونه تأويلا ولا يسمونه تحريف؟ أحد منكم عنده الجواب؟ لماذا يسمون هذا تأويل لا يسمونه تحريف؟ ممتاز، لأن الناس لا يقبلون قولهم إذا عرفوا أنه تحريف. أيضا هل هناك معنى أو مغزى آخر لماذا يسمونه تأويل؟ ممتاز، التأويل قد يأتي بمعنى التفسير، والتأويل قد يكون منه ما هو صحيح ومنه ما هو باطل، فهم يلجأون من التحريف إلى ماذا؟ إلى كلمة التأويل، لأن التأويل كلمة مستزاغة في القلوب، خاصة أن هذا اللفظ أصلا مورده نصوص الكتاب والسنة، التأويل. ولكن التحريف تبشع منه النفوس وتنفر منه، لا يستطيعون أن يقولون والله هذا تحريف منا لنصوص الكتاب والسنة، يقولون تأويل حتى يتقبل السامع وحتى يظن على أن هذه النصوص فعلا يعني لها أدلة، وهذا التفسير له مقام، له دليل فيقبله. أما أهل السنة فيقولون أن هذا تحريف. إذا قولهم من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل أيها الإخوة لغة هو التخلية. قال الله جل وعلا: وبئر معطلة وقصر مشيد، أي بئر خالية من الماء. والشيء إذا عطل أفرغ وخلي عن معناه الصحيح. قال زهير بن أبي سلمى قال: وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، أي ليس بخالي من الحليب، في وصف امرأة في كلام له. فالعرب تعرف في كلامها التعطيل بأنه التخلية والإفراغ، وفيه معنى الإنكار كذلك. فأنت عندما تعطل الشيء تجعله معطلا، السيارة لما تتعطل لا تتحرك، والإنسان لما يموت تتعطل جوارحه فلا تتحرك، تفرغ مما هي فيها. هذا هو معنى التعطيل اللغة. أما معنى التعطيل الاصطلاح فهو إنكار صفات الله جل وعلا وجحدها. فضل. في وين؟ أي تعريف؟ سيأتي. هذا يدخل في التعريف، ما كملت إلا. إنكار صفات الله جل وعلا وإنكار أسمائه كذلك يتدخل في التعريف. الإنكار يكون في الأسماء ويكون الإنكار في الصفات، لأن هناك من أنكر الأسماء وهناك من أنكر الصفات. فالتعطيل هو إنكار صفات الله جل وعلا وإنكار أسمائه أو إنكار بعضها. وبعضهم يقول جحد صفات الله جل وعلا وأسمائه أو جحد معانيها. ولاحظوا عندما يقولون جحد المعاني، لماذا؟ لأن هناك من يثبت اللفظ ويجحد المعنى، فهل إثباته لللفظ وجحده للمعنى يعد تعطيلا؟ نعم، فالذي يثبت الاسم وينكر المعنى هذا لا يثبت الحقيقة، والذي يثبت الصفة و... ولا ينكر الاسم لا يعد مثبتا في الحقيقة. لا بد أن يجتمع الأمرين، إثبات الاسم وإثبات الصفة. التعطيل أيها الإخوة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قالوا تعطيل المصنوع عن صانعه، أو تعطيل المخلوق عن خالقه، لأن الصانع أيها الإخوة عندما يطلق على الله جل وعلا هو من باب الإخبار، ليس من باب الاسم، فليس من أسماء الله الصانع. تعطيل المخلوق عن خالقه، وذلك بإنكار ربوبية الله جل وعلا. القسم الثاني تعطيل المخلوق عن معبوده وهو الله جل وعلا، بأن يعطل باب العبادة له سبحانه وتعالى، فلا يعبد الله أو يعبد الله جل وعلا ويعبد معه غيره سبحانه وتعالى. القسم الثالث قالوا أنه تعطيل الخالق عن أسمائه وصفاته، فلا يثبت لله جل وعلا اسم ولا تثبت له صفة. هناك أيها الإخوة من أنكر جميع الأسماء والصفات، قالوا إن الله جل وعلا لا يوصف إلا بالوجود المطلق فقط، أنه موجود وانتهى. لماذا؟ حتى يهربوا أو يهربوا كما سنبين من التشبيه والتمثيل بين الله جل وعلا وبين خلقه. ثم قالوا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف. التكييف أيها الإخوة هو جعلك للشيء كيفية، والتكييف في باب الأسماء والصفات أن يجعل لاتصاف الله بالأسماء والصفات كيفية معينة، أو يخترع له جل وعلا هيئة في اتصافه بها، كقول الفلاسفة مثلا أن طول الله جل وعلا كعرضه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهؤلاء جعلوا لاتصاف الله كيفية معينة. وأما التمثيل أيها الإخوة فيختلف عن التكييف في أنه لا يقيد بمماثل، بل يقال إن الله جل وعلا يشبه في اتصافه صفات المخلوقين. إذن التمثيل أن يعتقد أن صفات الله جل وعلا مثل صفات المخلوقين من غير أن يخترع لهذه الصفات كيفية معينة. فعلى هذا القيد التكييف يعتبر أعم وأشمل من التمثيل، فكل ممثل هو مكيف، وليس كل مكيف معنى ممثل. فالتكييف بهذا المعنى يعتبر أعم، لأن التكييف هو تمثيل وزيادة، مشابهة وتحديد في هذه المشابهة. لا يقول لك يشبه فقط صفات المخلوق، بل يحدد هذا الشبه بأنه مثلا طوله كعرضه، أي أو هيئته كذا أو غير ذلك. وهناك عدة أمور اجتمع فيها التمثيل مع التكييف والتكييف مع التمثيل، لا نحب أن نطيل عليكم بها. لماذا؟ لأن هذا ليس هو موردنا. أهل السنة والجماعة أيها الإخوة بتعريفهم لباب الأسماء والصفات بهذا التعريف جمعوا قيود هذا الباب ووضحوها وجلوها بإذن الله جل وعلا. إذن أصبح عندنا هذا الباب أيها الإخوة يقوم على أسس عظيمة، يقوم على الإثبات، يقوم على الإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته. وأهل السنة والجماعة وفقهم الله جل وعلا فأثبتوا جميع ما في كتاب الله جل وعلا من الأسماء، وأثبتوا جميع ما في صفاته ما في كتاب الله جل وعلا من الصفات، وآمنوا بها وآمنوا بمعانيها وما تضمنته، ونفوا عن الله جل وعلا مشابهته سبحانه وتعالى بخلقه، فقالوا إن إثبات هذه الأسماء لا يتضمن أبدا مشابهة للمخلوقين، ولا تستلزم كما فهمها البعض مشابهة لماذا؟ للمخلوقين. أهل السنة والجماعة أيها الإخوة، إيمانهم في هذا الباب قائم على ثلاثة أسس. الأساس الأول الإيمان، الأساس الأول الإيمان بما وردت به النصوص من الكتاب والسنة إثباتا ونفيا. فأهل السنة يجمع إيمانهم في باب الأسماء والصفات بين الإثبات وبين ماذا؟ النفي. غير أهل السنة أثبتوا ولم ينفوا، غير أهل السنة نفوا ولم يثبتوا، وأما أهل السنة والجماعة فجمعوا بين الأمرين الإثبات والنفي. دليل ذلك من كتاب الله جل وعلا عدة نصوص، منها قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا نفي. السميع البصير، هذا إثبات. وسنتكلم بإذن الله جل وعلا في اللقاء الآخر على معنى هذه الآية بالذات، ما معنى قوله ليس كمثله شيء، والكاف هنا ما هي معناها، ولماذا الله جل وعلا في نهاية الآية قال وهو السميع البصير. لاحظوا معي أيها الإخوة، قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء، نفى أن يشبهه سبحانه وتعالى أو أن يماثله أي أحد من المخلوقين. ثم قال الله جل وعلا وهو السميع البصير. لماذا تلك الصفتين بالذات؟ لماذا لم يقل العليم الخبير أو الحكيم؟ لماذا قال الله جل وعلا وهو السميع البصير؟ هناك لطيفة في الآية ذكرها العلماء، أحد منكم يذكر لي؟ حاولوا. اللطيفة أيها الإخوة أن العلماء قالوا أن السمع والبصر سبحان الله هذه أكثر صفتين يشترك فيها جميع المخلوقات، أكثر صفة يجتمع فيها المخلوقات جميعا هي السمع والبصر. في الحيوان، في الإنس، في الجن غالبا لا تجد السمع والبصر موجود كصفتين، بخلاف باقي الصفات لا تكون موجودة، لا تكون موجودة، أو تكون موجودة ولكنها قد تكون في جزء في مخلوق ولا تكون في آخر. فإذا كان ثمة تشابه وإذا كان ثمة مماثلة لله جل وعلا فسيكون في السمع والبصر، والله جل وعلا نفى عنه ذلك فقال وهو السميع البصير، دل على أن تلك الصفة التي اتصف الله جل وعلا بها هو لا يشابه المخلوقين فيها. فسمع الله جل وعلا ليس كسمع البشر، إذا كان البشر أيها الإخوة يختلفون في السمع، سمعي أنا ربما ليس كسمع إنسان أصم، إذا كان البشر يختلفون، مخلوقات تختلف فيما بينها في السمع، سمعك أنت لا يشبه السمع، بصرك ليس كبصر الأسد أو مثلا النمر، أو ليس بصرك كالصقر مثلا، اختلف اختلافا شاسعا، أنت تبصر أمتار هو يبصر شيء أكثر من ذلك. فإذا كانت المخلوقات أيها الإخوة فيما بينها تختلف أصلا في الصفات، ما بالكم بالخالق جل وعلا، ما بالكم بمن وسع سمعه الأصوات. تقول عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة وإن حديثها ليخفى علي، في قصة المجادلة المشهورة. إذن أيها الإخوة، هذه من الأدلة على الجمع بين النفي والإثبات. من الأدلة كذلك قوله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هنا نفى الله جل وعلا في بداية الآية فقال الله لا إله، لا إله، نفى الله جل وعلا نفي. ثم قال الله جل وعلا الحي القيوم، وهذا يدلنا أيضا على أن القرآن جمع بين منهج النفي وبين منهج الإثبات وغيرها من الآيات الكثيرة. الآيات لا عد لها ولا حصر، أنا ذكرتها من باب التمثيل. قول أهل السنة والجماعة عندما قالوا الإيمان بما ورد بنصوص الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، هذا يتضمن عدة قضايا. القضية الأولى، قالوا إن طلب العلم في القضايا الإلهية ينبغي أن يكون عن طريق الكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد لا يثبت لله جل وعلا، لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، لا يتجاوز القرآن والحديث. القضية الثانية، قطع طمع إدراك كيفية اتصاف الله جل وعلا بهذه الأسماء وتلك الصفات. فأهل السنة والجماعة يقطع إدراكهم أو يقطعون طمع في معرفة كيفية اتصاف الله جل وعلا، لأننا نحن لسنا مطالبين بالكيفية، نحن مطالبين أن نؤمن بالأسماء ونؤمن بالصفات وبمعانيها باعتقادنا أن لها كيفية. هي لها كيفية، نعم لها كيفية، فاستواء الله جل وعلا عندما قال الله جل وعلا الرحمن على عرش استوى، هذا الاستواء والإخوة له كيفية، نعم له كيفية. أصلا أنت لا تستطيع أن تثبت معنى أمر إلا وهذا الأمر إذا أثبتت معناه، معنى ذلك أنك تقر أن له كيفية. ولذلك الإمام مالك عندما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم، معلوم المعنى أنه العلو والارتفاع والصعود وغيرها من المعاني، والكيف ماذا مجهول. الله جل وعلا أخبرنا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى، فلماذا نحن نسأل عما لا يليق لنا أن نسأل به؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم حدد لاستواء الله كيفية؟ هل الصحابة رضوان الله عليهم وهم أحرص منا على الوصول إلى الحق سألوا عن معنى الكيفية حتى نأتي نحن ونسأل عن الكيفية؟ وكذلك الكيفية هذه من علم الغيب، فنحن نؤمن بهذه النصوص ويقطع طمعنا عن إدراكنا لكيفيتها. القضية الثالثة وهي أيضا مهمة، أن إيماننا بالنصوص إثباتا ونفيا يجب فيه أن يهمل جانب العقل في استخراج هذه النصوص، لأن العقل أيها الإخوة كما تكلمنا سابقا له حدود يقف عندها لا يستطيع أن يتجاوزها. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة، اكتبوا هذه القاعدة لأنها جميلة، باب المغيبات أيها الأخوة مبني على النص لا على العقل، ومن تلك المغيبات أسماء الله جل وعلا وصفاته. ألا سأعطيكم بعض الأمثلة على بعض المغيبات موجودة فينا نحن العقل لا يستطيع إدراكها. الله جل وعلا لما ذكر عن الروح قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. العقل أيها الإخوة موجود أين؟ موجود في جسد الإنسان. هل يستطيع العقل أن يصف الروح بحقيقتها وماهيتها؟ إلى الآن لا يستطيع أحد من الأشخاص أن يصف كيفية الروح. أنا أتحدى من هذا المنبر أحد منكم يستطيع أن يصف للروح وصفا حقيقيا كأنها يراه، مع أنها ماذا بين جلباتنا، مع أن الروح هي التي نحن نعيش بها ومنها نرتفق، ولو الروح انفصلت عن الإنسان لم استطاع أن يعيش. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصف أبسط الأمور وهي يعايشها ويواقعها وهي الروح التي بين جنبيه، فكيف يستطيع العقل أن يصف ما هو أعظم من ذلك؟ كيف يستطيع؟ لا يستطيع أبدا. الله جل وعلا قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. كل من جاء وعرف الروح يعرفها بتعريفات يعني بلوازمها، قال لك الروح جسم مخلوق منفصل عن الإنسان، ليس له ماهية، ليس له طعم، ليس له لون، ليس له كذا كذا، لا يرى لا يشم لا. كل هذه التعريفات للروح هل هي تنضبط بالحقيقة؟ كيفية الروح لا يعلم بها إلا ماذا؟ إلا الله جل وعلا. فإذا كان العقل لا يدرك شيء موجود فيه، فكيف يستطيع أن يدرك ما هو أعظم؟ أحد السلف، واسمحوا لي على أبيات الشعر لأني الآن تذكرتها، لا بأس أن نريدها. أحد السلف جاء إليه قال له أحد الأشخاص، قال: الله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق العالم رأسه إلى هذا السائل فقال: لا تسل عن الاستواء عن النزول، فأنت لا تسأل كيف الاستواء كيف النزول، فأنت لا تدري كيف تبول. لو أنا سألت سائل، لو قيل له عملية البول التي تمارسها يوميا، كيف تخرج من جسدك؟ كيف أنت تعصرها؟ البشر الآن ربما استطاعوا أن يعرفوا، لكن في ذاك السائل لا يستطيع هذا الشيء يعرفه، وهو شيء حقير في ذاته، وكل يوم يغشاه الإنسان. فتسأل عن ما هو أعظم من ذلك، تسأل عن الذات الإلهية كيف استوت وأنت لا تعرف أبسط الأمور فيك. ولأجل ذلك أهل السنة قالوا أن الأساس الأول إيمانهم بالنصوص إثباتا ونفيا. الأساس الثاني أيها الإخوة، تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين. يقول الله جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. ويقول الله جل وعلا: هل تعلم له سميا. ويقول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول الله جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله جل وعلا لا يشابهه شيء ولا يماثله شيء ولا يناظره شيء، كما قال أبي زيد القيرواني في عبارته أن الله جل وعلا لا يماثله ولا يشابهه ولا يكافئه ولا يدانيه شيء سبحانه وتعالى. دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الله لا يشابه المخلوقين، وأيضا دل العقل كذلك على أن الله لا يشابه المخلوقين. ودلالة العقل أيها الإخوة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن القول في الذات أيها الإخوة، أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن الله جل وعلا ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن ذاته جل وعلا لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين. الوجه الثاني أن يقال: كيف يكون الله جل وعلا الجبار المتكبر الكامل من جميع الوجوه، كيف يشابه المخلوق الناقص القاصر الذي الله جل وعلا هو الذي خلقه وأوجد له الصفات؟ هل يمكن أن يعقل ذلك؟ أليس معطي الكمال كما يقال أولى بالكمال؟ أليس من خلق وفطر عقلا لا يمكن أبدا أن يوازي مخلوقه؟ نعم، فالله جل وعلا هو الذي خلق الكمال وهو أولى جل وعلا بالكمال. ولا يكون الله جل وعلا وهو الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده ملكوت الكون يكون مشابها للمخلوقين بأي وجه من الوجوه؟ العقل يحيل ذلك، وإلا لما كان إلها ولما استحق أن يعبد ولما استحق أن يتوجه إليه. وأضيف لكم فائدة أخرى، أن الله جل وعلا أخبر على أن الأوثان وأخبر على أن الأصنام والمعبودات لا تتصف بصفات الكمال وأنها حقيرة في ذاتها، وأخبر الله جل وعلا أن هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تدبر ولا تعطي وليس بيدها شيء، كيف يعبد الإنسان من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا؟ ثم يكون الله جل وعلا هو بذاته سبحانه وتعالى لا يتصف بهذه الصفات، أو أن اتصافه بهذه الصفات فيها مشابهة للمخلوقين؟ لا، العقل أيها الإخوة يحيل هذا الأمر ويرده ويبطله. الدليل الثالث ما الثالث أو الرابع الثالث أن يقال أن المخلوقين فيما بينهم هذا ذكرناه سابقا ونؤكد عليه أن المخلوقين يختلفون في اتصافهم بالصفات فيما بينهم وهم من المخلوقين فسمع الإنسان ليس كسمع النملة وبصر الإنسان ليس كالصقر وذكاء الإنسان ليس كذكاء المخلوقات الأخرى فإذا كنا نحن نرى أن المخلوقات فيما بين هذا سميع وهذا سميع هذا بصير وهذا بصير وبين بصر هذا وهذا كما بين السماء والأرض أوليس أولى أن يكون الله جل وعلا أيضا اتصافه بهذه الصفات يختلف عن صفات المخلوقين أعطيكم مثال واضح أيضا حتى يتضح به المقال صفة الحياة أيها الإخوة هل حياة الله جل وعلا مثل حياة المخلوقين؟ أولا حياة الله جل وعلا لم يسبقها عدم فالله جل وعلا موجود منذ الأزل ومنذ القدم لم تسبق حياته عدم ولا يعتريها موت أو نقصان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور والله جل وعلا قال لا تأخذه سينة ولا نوم فحياة الله جل وعلا لم يسبقها عدم ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه وأما حياة المخلوقين أولا اعتراها العدم فأنت موجود قبل أن لم تكن موجودا هذا أولا ثانيا حتى حياتك على الوجه الأرض يعتريها النقص تنام تنعس تخبل تموت هذا نقص أيها الإخوة وأما حياة الله جل وعلا فهي كاملة بجميع الوجوه فهل يقال أن حياة الله مثل حياة المخلوق؟ لا أيها الإخوة فكذلك صفاته جل وعلا ليست كصفات المخلوقين إذن هذا هو معنى ومنهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات نشرع أيها الإخوة لأن ما ذكره ابن أبي زيد القيرواني وضحناه فيما سبق نشرع في تفسير شيء من نص كلام ابن أبي زيد القيرواني عندما قال رحمه الله تعالى تقرأ لي عندك اقرأ لي بس النص لابن زيد لا لا من ما وصلنا لا إله غيره بعدين لا شبيه له معنى قول ابن أبي زيد الخيرواني لا شبيه له أن الله جل وعلا لا يشابه شيئا من مخلوقاته سبحانه وتعالى وهذا الشبه الذي نفاه ابن أبي زيد القيرواني هو شبه من جميع الوجوه فالله لا تشبه ذاته ذوات المخلوقين ولا تشبه كذلك صفاته صفات ماذا؟ المخلوقين والدليل على ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالله جل وعلا نفى في هذا الباب المشابهة وهي من جميع وجوهها وقال رحمه الله أيضا يقول ولا نظير له قد يكون لا يشبهه شيء العقل قد يقول لك لا يشبهه شيء لكن يكون له نظير فنحن نقول أن الله جل وعلا قال فلا تضربوا لله الأمثال فالله لا نظير له لأنه سبحانه وتعالى تفرد بالأسماء الحسنى وبالصفات العلى وأي أحد يدعي أن ثمة مناظر لله جل وعلا أو مشابه له هذه الدعوة مردودة عليه فكل من عبد الله جل وعلا فكل من عبد غير الله جل وعلا اعتقد على أن هذه المخلوقات تناظر الله جل وعلا وتشابهه وعلى أنها يمكن أن تخلق ويمكن أن ترزق ويمكن أن تحيي ويمكن أن تميت ويمكن أن تجيب الدعاء فالله جل وعلا بين على أن المشركين والكفار يعتقدون في معبوداتهم أنها تناظر الله جل وعلا وتشابه، ولذلك الله جل وعلا نفى هذا الأمر فقال هل تعلم له سميا، هل تعلم له مشابها ومناظرا؟ الله جل وعلا لا سمي له ولا مشابه له ولا مناظر له. أيضا ولا ولد له. الله جل وعلا أيها الإخوة نفى في آيات كثيرة أن يكون له ولد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعنا بعضهم على بعض. لماذا الله جل وعلا نفى أن يكون له ولد؟ ما السبب أيها الإخوة؟ هل هناك سبب؟ قل. الولد من صفات البشر وهم يحتاجون إليه. ممتاز. قول. كيف؟ رد على الكفار عندما ادعوا أن الله جل وعلا اتخذ ولد أو أن الملائكة بنات الله. أيضا يقول الولد يشبه والده. ممتاز. أيضا إثبات الكمال لله. كل ما ذكرته أيها الإخوة صحيح، وأضيف لكم عدة إضافات. أولا الولد لا يمكن أن يأتي إلا عن طريق من؟ لا عن طريق زوجة. ولا يمكن للولد أن يأتي كما ذكرنا إلا عن طريق الإزدواج، ولا يمكن إلا أن يأتي عن حاجة. فغالبا البشر لماذا ينجبون الأولاد؟ ينجبون الأولاد لحاجتهم إلى الولد. هذه الحاجة حاجة فطرية نفسية روحية وحاجة اجتماعية. فالأب غالبا ما يحتاج للذرية، يحتاج إلى البنت إذا كبرت تعطف عليه وتحن عليه وتزوره ويحتاج إلى الولد في الإنفاق إذا كبر، الولد يساند ويعاضد. إذن وجود الولد دليل على الحاجة ودليل على الفاقة، والله جل وعلا متنزه سبحانه وتعالى من أن يحتاج إلى ولد أو يحتاج إلى زوجة، لأنه جل وعلا القيوم القائم بنفسه والقائم بغيره. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقيومية الله جل وعلا معناها أن الله مستقل بذاته سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى الولد ولا يحتاج إلى البنت. ولأجل ذلك ذم الله جل وعلا في كتابه في آيات كثيرة من يزعم على أن الملائكة بنات الله، وهذا قول العرب وقول المشركين وقولهم كذلك على أن عيسى ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ففند الله قولهم وبين أنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بالربوبية والألوهية، وأنه ليس له ولد سبحانه وتعالى، وذلك لكمال قيوميته. وكذلك ليس له ولد لأنه سبحانه وتعالى لا يشابه المخلوقين، فالمخلوقين هم الذين يحتاجون ويأتون بالأبناء، وأما الله سبحانه وتعالى فليس كذلك. وهذا معنى كونه جل وعلا ربا وإلها، فهو مستقل عن الولد. إذن كلام ابن أبي زيد القيرواني هذا فيه تأكيد لقاعدة أهل السنة والجماعة على أن النفي أصل من الأصول العظيمة، فنحن ننفي عن الله جل وعلا كل صفة نقص وكل صفة عيب، فلا يشابه أحد ولا يماثله أحد، وليس له ولد وليس له والد سبحانه وتعالى. نثبت ننفي عن الله جل وعلا كل صفة عيب مع إثباتنا أيها الإخوة كمال الظلم. فنحن عندما ننفي الظلم عن الله جل وعلا لا نقول أن الله لا يظلم ونسكت، نقول الله جل وعلا لا يظلم لكمال عدله، لأن عدم الظلم قد يكون سبب ماذا؟ قد يكون سببه العجز، لا تستطيع تظلم أنك ضعيف أصلا. وقد كانوا يعتقدون قديما على أن عدم الظلم دليل على الضعف، ونحن نقول أن الله جل وعلا لا يظلم لكمال عدله جل وعلا، لا ينام لكمال قيوميته سبحانه وتعالى. إذن كلام النبي زيد القيرواني عندما قال لا يشابهه ولا يماثله أحد هو تأكيد لقاعدة أهل السنة والجماعة في النفي، والإثبات طبعا سيأتينا عندما يتقال العليم والخبير والحكيم، وهذا على القاعدة الأخرى التي هي قاعدة الإثبات. أكمل ماذا قال؟
ولا والد له.
ولا والد له، طبعا الله جل وعلا في كتابه أخبر على أنه هو الحي القيوم، وأخبر جل وعلا في آية أخرى عندما قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الآية تدل على أن الله جل وعلا لم يلد، وإذا كان الله جل وعلا لم يلد فإنه لم يتزوج، وهو كذلك جل وعلا ليس له والد أتى منه سبحانه وتعالى، بل هو الفرد، بل هو الصمد سبحانه وتعالى الذي تصمد إليه جميع الخلائق ويحتاجون ماذا؟ ويحتاجون إليه. وهذا هو الذي بينه أهل السنة والجماعة ووضحوه على أن الله سبحانه وتعالى لكمال قيوميته سبحانه وتعالى وتفرده بخلقه فهو جل وعلا لا يشابه ولا يماثل ولا يناظر أحدا من المخلوقين. وسبحان الله أيها الإخوة، من تأمل منكم في كتاب الله جل وعلا لوجد على أن الله جل وعلا في آيات كثيرة يحاجج المشركين، يحاججهم بماذا؟ يحاججهم بأن هذه الأصنام وهذه الأوثان فيها من العجز وفيها من النقص فيها من العيب ما الله جل وعلا به عليم، فكيف تعبد من دونه سبحانه وتعالى؟ العرب أيها الإخوة من باب اللطائف، أحد الأعراب كان متوجها إلى البادية ليعبد صنما، وهذا الصنم يبعد عن منطقته شيء طويل، يعني كانوا يسافرون أحيانا لعبادة بعض الأصنام والأوثان، فقطع المسافات والفيافي والقفار في الحر والشمس والرطوبة ووصل إلى هذا الصنم. عندما وصل إليه أيها الإخوة وجد ثعلبا يقول على رأس الصنم، فقال أبيات جميلة، قال أرب إله أرب يبول الثعلبان برأسه ألا هان من بالت عليه الثعالب. أنا الآن قطعت المسافة من أجل أن أعبدك، ثم بعد ذلك لا تستطيع أن ترد يعني بول الثعلب، هذا أبسط الأمور لا تستطيع أن ترد. سبحان الله، من أشرك بالله جل وعلا أيها الإخوة هناك نقص في عقله لا شك في ذلك. من تأمل دلائل توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات دلائلها موجودة أمام أعيننا، الله جل وعلا أيها الإخوة لا حجة لمن كفر بالله جل وعلا على الله، لأن الدلائل واضحة في هذا الزمن أيها الإخوة. وهذا من الغرائب ونختم بها هذا اللقاء، في هذا الزمن من تأمل في حال البشر الآن، بدأ البشر أيها الإخوة يعبدون أشياء غريبة وعجيبة. هل سمعتم بمن يعبد الفئران؟ هل سمعتم بمن يخصص معبد خاص لهؤلاء الفئران ويطعمها ويسقيها ويسجد لها ويجعلها تمر على جسده ويتبرك بها؟ الفأر أيها الإخوة يعبد من دون الله، النار تعبد من دون الله، الهند أيها الإخوة فيها أكثر من 10,000 دين، كل واحد يشتهي شيء يعبده، فإذا ما جاع وافتقر أخذ هذا الرب الإله وأكله أو ذبح أو صنع به أي شيء. البقر أيها الإخوة ليست من مخلوقات الله جل وعلا، ولأجل ذلك تجدون آيات التوحيد في القرآن فيها شيء من الحرقة، كيف الله جل وعلا يرزق ويعطي ويمنح وبعد ذلك يعبد معه سبحانه وتعالى غيره؟ هذا من أبطل الباطل وأفجر الفجور. كيف عد الشرك بالله ظلما لأنه وضع الحق في غير موضعه؟ ظلم فعلا، البشر عندما يعبدون غير الله يظلمون أنفسهم وخالقهم سبحانه وتعالى الذي أوجدهم وعبدهم. تجد من يعبد البقر وهي مخلوق وتموت أمامه العجيب والغريب. طيب الإله ليس من صفته الدوام؟ أليس من صفته البقاء؟ هذا إله لك تعبده وتتوجه إليه وتسأله وترغب إليه ثم بعد ذلك يموت ويفنى ويزول؟ أو أن هذا الإله له ولد أو له والدة أو له زوج أو له صاحبة أو غير ذلك من الأمور؟ هذا دليل على النقص ودليل على العيب والقصور. وأما الله جل وعلا فله الأسماء الحسنى والصفات العلى التي تفرد بها سبحانه وتعالى. إذا وصلنا إلى قول ابن أبي زيد القيرواني: ولا والد له ولا صاحبة. بس خلاص ليس لأوله امتداء ولا صاحبة له. نكمل معناها لأنها يعني نفس المعنى. الله جل وعلا عندما نفع له الولد يتضمن ذلك أن ينفي عنه الصاحبة التي ينتج من هذا الولد، لأن الله جل وعلا لا يحتاج إلى الولد ولا يحتاج إلى الصاحبة ولا يحتاج إلى من يقوم به، بل السماوات أيها الإخوة وما فيها من الكواكب والأجرام والمخلوقات إنما تقوم بالله جل وعلا. ولو تخلى الله جل وعلا عن خلقه جزءا من الثانية لفنت السماوات، لفنت الأرض، لفنت جميع المخلوقات، لأنها قائمة بالله سبحانه وتعالى. ومن تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف العرش قال: السماوات السبع والأراضون السبع في كرسي الرحمن إلا كحلقة ألقيت في فلات. تخيلوا أيها الإخوة السماوات بما فيها من أجرام، بما فيها من كواكب، بما فيها من مجرات، بما فيها من أمور يكتشفها البشر الآن، كلها السماوات والأرض على عظمها ليست في كرسي الرحمن تعدل شيء كحلقة ألقيت في فلات. وإن فضل الكرسي على العرش، تخيلوا هذا الضخم، ثم تأتون إلى الكرسي بمقابلة عرش الله جل وعلا كلا شيء، كمثل تلك الحلقة في مقابلة السماوات والأرض. ما بالكم برب العرش وهو الله سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، كيف يتخذ صاحبة وكيف يتخذ ولدا؟ إذا معنى كلام ابن أبي زيد القيرواني أن الله لا مشابه له ولا مماثل له ولا كفء له ولا ند له ولا ولد له سبحانه وتعالى ولا صاحبة. وفي اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا سنبدأ أو نشرع في بعض الصفات المثبتة لله جل وعلا، وكيف أن الله جل وعلا من أسمائه الأول ومن أسمائه الظاهر ومن أسمائه الباطن ومن أسمائه جل وعلا العليم والخبير وغير ذلك، سنتكلم عنها بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وعلى عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن كان لديه أو سؤال أو استفسار تفضل.
هل وجد من البدع بالمثل؟ قال الله سبحانه وتعالى له يد كمثل يد
المثل. نعم، هي هناك عدة فرق قالت بالتمثيل، منها الهاشمية ومنها فرقة الهيعاصية ومنها فرق أخرى كثيرة. أنا لم أدخل لكم في تفاصيل الأمور هذه لأني لا أريد أن أشغلكم ببعض التفاصيل والدقائق التي يعني لا طائلة يعني تحتها أو لا تفيدكم كثيرا وستشعب الكلام. نعم يوجد من فرق ما قال، نعم يوجد، وفرق أيضا ليست قليلة، فرق كثيرة. إلا أن قول الذين قالوا بالمشابهة والمماثلة لا يعدون في الكثرة كمثل من قال بالتعطيل. من قالوا بالتعطيل والتحريف من الفرق هم أكثر ممن قال بالمشابهة. المشابهة عدهم بعضهم خمس فرق وبعضهم عندهم ست فرق واندثرت أصلا أقوالهم، كانت متمثلة في بعض الأشخاص وانتشرت في بعض الأماكن ثم اختفت هذه الأقوال. الآن يصعب من يأتي في هذا الزمن ويقول إن صفات الله مثل صفات المخلوقين، ولكن يوجد من يقول على أننا ننفي صفات الله لمشابهة هذه المخلوقين. انتبهوا، لا يوجد أحد يحرف الصفات إلا وهو اعتقد التشبيه والتمثيل، فحتى يهرب من هذا الموضوع يلجأ إلى ماذا؟ إلى التعطيل. فالعلماء قالوا كل محرف معطل، وليس كل معطل محرف. كل محرف معطل لأنه ما عطل إلا واعتقد المشابهة أولا، وما عطل الله جل وعلا إلا وهو اعتقد المشابهة. فحتى يفر من هذا الأمر وهو مشابهة الله جل وعلا عطل، قالت يا أخي لا، إثبات الصفات يعتقد يلزم منه أن الله يشابه المخلوقين. إذا قلنا الله يستوي المخلوق يستوي، إذا قلنا الله له يد المخلوق له يد، حتى نفر من ذلك نقول لا يد له. إذن هم أولا شبهوا ثم بعد ذلك عطلوا، ولما عطلوا الله جل وعلا شبهوه بكل موجود ليس له اسم. فهناك تداخل أيها الإخوة بين هذه الأقسام، ولكن أن تفهموا أمرا واحدا، أن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه ولا يستلزم التمثيل، وأن تعطيل تلك الصفات بسبب التمثيل أو التشبيه هذا اعتقاد خاطئ ترده النصوص الشرعية. تفضل.
أهل السنة والجماعة هل أنهم متفقون في تفسير الأسماء والصفات؟ لأن قد في بعض الأئمة مثل ابن حجر والعسقلاني يختلفون، يعني عندهم بعض التأويل في بعض الصفات.
هذا سيأتينا إن شاء الله مفصلا. اختلاف أهل السنة في تفسير بعض الصفات، أولا هي مجمل أسماء وصفات لم يكن فيها أي خلاف في التفسير بالمعنى، لأن أهل السنة لزموا في التفسير المعنى الذي جاء في اللغة العربية. من تذكره أنت احتمال لم يكونوا يعني أصلا يفسرون بمعنى تفسير أهل السنة، يمكن لهم تفاسير أخرى في النصوص، هناك أمر آخر. لكن أهل السنة متفقون، نعم متفقون. ومن باب اللطائف، الدرس القادم سأسرد لكم إجماع أهل السنة، إجماع سأتي لكم بأقوال لأهل السنة إجماعا منهم، ينقلون الإجماع على هذه الأسس الثلاثة التي ذكرتها لكم من كلام ابن أبي حنيفة، من كلام أبي حنيفة وابن جرير الطبري وقول الصحابة والتابعين. سأورد لكم أقوال كثيرة قيدوها حتى تعلمون أن هذا أمر مجمع عليه وليس هو محل خلاف بينهم فيه. تفضل.
كيف نعرف اللفظ ليس من باب الخبر أو الصفات؟
هذا سنتكلم، بعض الأسئلة ستأتينا مفصلا. كيف تستخرج أن هذا اسم؟ وكيف تعرف أن هذه صفة؟ وكيف تعرف على أن هذا خبر؟ وكيف تعرف على أن هذا وصف؟ وما هي قاعدة أهل السنة في باب الأسماء؟ وما هي قاعدة أهل السنة في باب الصفات؟ هذا سيأتينا في الدروس القادمة بتوضيح بإذن الله جل وعلا. وأن الله جل وعلا في باب الأخبار يخبر عنه جل وعلا بما ليس باسم وبما ليس بصفة، ولكن الاسم والصفة هذا بابه أضيق، الخبر بابه أوسع. هذا سنتكلم عنه عندما ندخل في بعض الأسماء وبعض الصفات، سنتكلم عن هذه القواعد بالتفصيل. قول. هي حقيقة معاني فيها تشابه، فيها ترادف، المشابه، النظير، الند، المماثل، كلها معاني فيها قرب في المعنى، كلها مقصود بها المشابه، سواء النظير، الشبيه، المثيل، المكافئ، كلها معاني قريبة. أحد لديه سؤال أو استفسار آخر؟ بارك الله فيكم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.